أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحال نشرع في الكلام إن شاء الله في يوم هذا في بحث الحال. وفي هذا البحث مجموعة من المطالب. المطلب الأول ما يرتبط بتعريف الحال، وهنا تجد إصرارا من ابن مالك على ذكر ضابطة وتعريف للحال بخلاف ما تقدم منه، حيث كان يشرع في الأحكام مثلا في المفاعيل، عرف المفاعيل هو، لا كان يشرع في الأحكام أو يشير إلى جزء من التعريف. ولكن هنا لوقوع الالتباس عادة بين الحال والتمييز، بين الحال وماذا أيضا؟ المفعول به، بين الحال وال، ممكن يوسع بين الحال والبدل مثلا، بعيد من بين الحال والبدل، غالبا بين الحال والتمييز، الحال الغالبة هي. فذكر تعريفا للحال، ثم بعد ذلك يذكر مجموعة من أحكام الحال، أحكام ثلاثة يذكرها، ثم بعد ذلك يذكر هذا المطلب الثاني. يعني المطلب الثالث يتعرض فيه لبعض أحكام صاحب الحال. المطلب الرابع يتعرض فيه فيما لو لم يكن الحال مفردا، لأنه كما تعلمون الحال تارة اسم مفرد وثانية جملة. فيما لو لم يكن الحال مفردا بل كان جملة، كيف نستكشف ذلك، كيف نصل إلى ذلك. وبهذا البحث الرابع تقريبا يتم الكلام. طبعا وبضمن الأبحاث يتعرض لحالة جر الحال لفظا بحرف جر زائد، هذا في ضمن أحكام الحال يعني. نعم، هذا بشكل عام أهم المطالب التي يتحدث عنها في باب الحال. نحن إن شاء الله نشرع اليوم بمطالب باب الحال حتى نقرأ دروسا أربعة، وفي اليوم الخامس إن شاء الله يوم الأربعاء نخصصه للتطبيقات، كما اشتغلنا في الأربعاء الماضية مع الشيخ حسين فيما يرتبط بالمفاعيل. يعني إلى يوم الأربعاء حضروا بشكل عام أبواب المفاعيل، من المفعول به والمفعول المطلق والمفعول لأجله والمفعول معه. سنأتي بمجموعة من الإعرابات حتى نطبق عليها ما درسناه وما قرأناه في باب المفاعيل. أما فيما يرتبط بالمطلب الأول وهو تعريف الحال، الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالي كفردا أذهب. في البداية وقع الكلام بينهم أن الحال كلفظ مذكر أو مؤنث، وذهب الأكثر أو ذهب جمع غفير منهم إلى أنه يجوز فيه التذكير والتأنيث، والبعض ذكر أن الأصل فيه التأنيث، تقول هذه حال، الحال منصوبة. وهذا في هذا التعريف الذي ذكره ابن مالك، يقول الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالي. إذن أمور أربعة. طبعا هون مسألة نحوية يعني مرتبطة بإعراب هذا البيت، مفهم في حالي وليس مفهم في حال. لما؟ لأن المضاف إليه منوي الثبوت، يعني مفهم في حال كذا. ولذلك تجد بعض شراح الألفية اختلفوا فيما بينهم أن التعريف، أن قول ابن مالك كفردا أذهب داخل في التعريف أو خارج عن التعريف. فإذا كان داخلا في التعريف فإنه يريد أن يقول مفهم في حالك فردا أذهب. واضح؟ يعني المضاف إليه كيف بيصير؟ شبه الجملة كفردا أذهب، كفردا عفوا. والبعض قال لا، ينتهي التعريف عند قوله في حالي، فلا يصبح حينئذ في مشكلة، فلا بد له من أن يقول أن المضاف إليه منوي، ولذلك لا ننون حال. وإلا على صديقتك النحوية أقول في حال، والأمر سهل. فإذا أركان أربعة في تعريف الحال عند ابن مالك. الركن الأول، الحال وصف. ما المراد بكون الحال وصف؟ الوصف يعني أعم من النعت والتمييز، لأن النعت وصف والتمييز وصف، ليس بوصف التمييز، ولكن
الوصف هو المصداق.
أحسنت. ولكن هو أعم هنا من النعت ومن الخبر. وفي الحقيقة قوله وصف مختص على ما نص باسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة وأفعل التفضيل. وصف يعني هو أحد هذه التي ذكرناها من مما يعد من المشتقات. ففي قوله الجنس وصف ماذا يخرج عن التعريف؟
التمييز.
يخرج عن التعريف التمييز. التمييز لا يمكن أن يكون وصفا، لا يمكن أن يكون وصفا مشتقا. نعم. أيضا قوله فضلة، طبعا أيضا في الوصف ذكروا ونصوا على أنه ليس المراد من كونه وصفا أنه وصف نصا أو وصف فعلا، بل ذكروا أنه يشمل هذا ما لو كان وصفا بالتأويل. لما؟ لأن عندنا من أقسام الحال بعض، لأن من أقسام الحال حال جامدة، تكون في بعض الأحيان تكون جامدة ولكنها في قوة المشتق أو تؤول بمشتق، وفي بعض الأحيان الجملة ليست مشتقة ولكنها تؤول بوصفين. فإذا المراد بقوله الحال وصف يعني أن الحال وصف مشتق صريحا كان أو مؤولا. الركن الثاني من أركان هذا التعريف قوله فضلة. تعرفون أن الفضل عبارة عما يستغنى عنه من حيث هو هو. لماذا نذكر هذا التعريف للفضل؟ لأنه في بعض الأحيان قد يجب ذكره. إذا ما يستغنى عنه ولكن من حيث هو هو، أما لعارض من العوارض فقد يجب ذكر الفضلة، كما لو سدت الفضلة مسد عمدة، كما لو سدت مسد الخبر. نعم. أو الفضلة في نائب الفاعل المفعول به فضلة، أو إذا بني الفعل للمجهول هل يبقى فضلة؟ صار عمدة، يتحول إلى عمدة، وإن كان تغير حكمه وتغير ما له وما عليه يعني. فقولنا فضلة المراد به الفضلة بالأصالة، يعني ما كان أصله مما لا وجوب لذكره. وهذا القيد يخرج به الخبر، لأن الخبر هو أحد جزئي الكلام، وهو عمدة. الخبر عمدة أو فضلة؟ عمدة العمد الأخبار. فهذا حال ما ذكره من ركن ثان في التعريف. الركن الثالث في التعريف قوله منتصب. منصوب، والنصب هنا يراد به أيضا أن الأصل فيه النصب، يعني منصوب أصالة، وإلا فستعرف أنه قد يجر لفظه بالباء الزائدة بعد النفي، قد يجر لفظ الحال بالباء الزائدة بعد النفي. ففي قوله منصوب يريد أن يشير إلى أن حالته العامة الغالبة الحالة التي هو عليها هي حالة النصب. واضح إن شاء الله؟ هذا الركن الثالث من أركان التعريف. الركن الرابع من أركان التعريف مفهم في حاله، مفهم في حال كذا. يراد من هذا الركن أن الحال قد أخذ في تعريفه أن يكون مبينا لحال صاحبه، يعني للهيئة التي عليها صاحبه، وكما عبر ابن مالك للدلالة على هيئة. مثاله كما في قولك فردا أذهب، يعني أذهب في حالي تفردي. واضح إن شاء الله؟ فإذا
فردا هون مثلا جامد، لكنها أول مصدر.
نعم، تفردا متفردا أذهب، أذهب في حالي
فريدا.
نعم، واضح إن شاء الله؟
نعم.
فإذا هذه أركان أربعة في تعريف الحال، وهذا الركن الرابع مخرج بالكلية للنعت والتمييز، لأن النعت والتمييز هذه مهمة، وإن كانا في بعض الأحيان يدلان على حال من أحواله المنعوت أو ما تميزه المرتبط بالتمييز، إلا أن ذلك ليس من جهة وضعهما. يعني تقول مثلا عليه السلام ورحمة الله، تقول مررت برجل راكب، راكب شو إعرابها؟
نعم،
نعم. فيمكن أن يشكل على هذا التعريف ويقال أنه قولك مررت برجل راكب يدخل بعض موارد التمييز، فهو ماذا يصنع؟
الحال،
هو يبين الحال. فكيف تقول أن الحال من أركانه بيان الحال وبيان الهيئة؟ الجواب هذا مفهم للحال، صحيحا صحيح هذا أنه مفهم للحال، ولكنه ليس المقصود به بيان الحال، بل المقصود يعني عندما تقول مررت برجل راكب ليس مرادك من الكلام ومقصودك بيان راكبية الرجل، بل مقصودك من الكلام بيان الراكب من هو، أو بيان الراكب، أو بيان الرجل، وضمناً تبين الراكبية. بعبارة أخرى في الحال يكون المصب، يعني وكأنه وضع ليدل فقط وفقط على الحال، فيكون المصب ومحط النظر هو حال صاحبه. أما في النعت والتمييز وإن كان في بعض الأحيان يبين لك وضعية وحالة صاحبه، إلا أنه ليس مقصودا بالأصالة، وإنما هذا تستكشفه بالتبع إذا صح التعبير وبالضمن.
أنه لم يرد ذكره إلا.
نعم. وأيضا من هذا الكلام تعرف الجواب عن قولهم رجعت القهقرة، إذ رجعت القهقرة قد يقال ماذا؟ بأنها تدل على وضعية رجوعه، على حالة رجوعه، والجواب هو الجواب. واضح إن شاء الله؟ هذا ما يرتبط بما ذكره ابن مالك في هذا البيت من تعريف للحال. وفي ختام هذا المطلب الأول قبل أن نقرأ كلام ابن عقيل يمكن لنا أن نشير إلى شيء، وهو أنهم أوردوا على هذا التعريف بإشكال. قالوا بأنه ما هو الهدف من تعريف الحال؟ هل الهدف من تعريف الحال معرفته ليحكم عليه بالنصب أو ليحكم له بالنصب؟ فإذا كان الهدف كذلك فإن ذلك يؤدي إلى الدور، لأنه الحكم بالنصب يتوقف على معرفته، ومعرفته في الجملة تتوقف على حكمه على كونه منصوبا، واحد من الأمور التي تعرف بها الحال. الجواب على ذلك عن ذلك أن الغرض من تعريف الحال معرفة ما يقع عليه بعد معرفة استعمال العرب له منصوبا، يعني نحن نعرف أن العرب قد استعملوه منصوبا فنريد أن نعرف ما هي القواعد المرتبطة به، واضح؟ ما هي الأحكام المرتبطة به معنويا لفظيا، لا أننا نريد أن نعرف أن ما هو الحال حتى نقول فنحكم عليه بالنصب. لا، نحن نعرف أنه منصوب من كلام العرب، ولكن نريد أن نعرف ما هي خصوصيات هذا الشيء المنصوب الذي حكم عليه العرب واستعمله العرب منصوبا. على أي حال، عرف المصنف الحال بأنه الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على هيئة نحو فردا أذهب، ففردا حال لوجود القيود المذكورة فيه. من هنا تعرف وجود القيود المذكورة فيه، أن وجود قيد الوصف وأنه لابد أن يكون مشتقا يكفي فيه أن يكون مؤولا بالتأويل، وإلا فردا فرد جامد وليس بمشتق. وخرج بقوله فضلة الوصف الواقع عمدة نحو زيد قائم، الوصف الواقع خبرا. وخرج بقوله الدلالة على هيئة التمييز المشتق، هناك تمييز مشتق، نعم شخصا هناك تمييز مشتق، لله دره فارسا، فارسا تمييز واسم فاعل صحيح؟ فارسا هون شو بتعربها؟ تمييز، لأنه لله دره فارسا قارئا كاتبا شاعرا، فتريد أن تمييز بالضبط المعنوي. شو هي شيخ حسان؟ نوع، عدة أنواع، فيخصص فيميزه بنوع دون غيره، أليس كذلك؟ فهذا تمييز. لا حال على الصحيح، إذ لم يقصد به الدلالة على هيئة، بل المقصود من هذا المثال التعجب من فروسيته، فهو لبيان المتعجب منه، يعني لبيان جنس المتعجب منه. ما هو؟ هل هو الفروسية؟ هل هو غيرها؟ لا، لبيان هيئة المتعجب منه، واضح إن شاء الله؟ لا لبيان هيئته. طبعا وإذا راجعت كتب النحو المطولة المرتبطة بالألفية وغير المرتبط منها بالألفية، فإن في هذا المثال نقاش وكلام بينهم، وأنه هل يصح أن يكون مثالا على الحال أو لا يصح أن يكون مثال، هل يكون يصح أن يكون مثال على التمييز أم أنه حال أيضا في نقاش، يعني ليس مسلما هذا المثال. وكذلك رأيت رجلا راكبا، فإن راكبا لم يسق للدلالة على الهيئة بل لتخصيص الرجل. وقول المصنف مفهم في حالي هو معنى قولنا للدلالة على هيئتين.
هذا المثال
أي راكبا نعم.
من الممكن أن يكون مقصود
بيان الهيئة
رأيت رجلا حال كونه راجلا، بعض الأحيان مقصود بالكلمة رأيت الرجل الراجل هكذا.
نعم
صحيح،
ولكن هذه لوحدها تستطيع أن تقول إذا شككت في مقصود المتكلم مش من الواضح أنها حال، واضح؟ لأنه يعني أخذ في الحال الإطمئنان بدلالته على هيئة، إذا ما تجي تعبر عنها تعبيرك صناعة، الإطمئنان بدلالته على هيئة.
بس اللبس صار شيخنا أنه بالنعت والتمييز
لأنه
أتى المنعوت.
نعم، ولكنه حصل اللبس.
حصل اللبس
يحمل على الوجه، يكون مرددا يعني. هذا ما يرتبط بالمطلب الأول. المطلب الثاني بعض الأوصاف التي يتصف بها الحال، يعني بعض أحكام الحال من خلال أوصافه. قال وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. في الحقيقة ذكروا أوصافا أربعة للحال. الوصف الأول أن يكون مشتقا، الوصف الثاني أن يكون منتقلا، ويعلق هنا ابن عقيل على هذين الوصفين قبل أن نبين المراد منهما، يقول هذان وصفان وشرطان في الحال من الشروط الغالبية وليست من الشروط الدائمية. إذ عندما تجد الحال في لغة العرب مثلا قد كثر وغلب استعماله أو غلب كونه مشتقا، وغلب غالبية كبيرة كونه منتقلا، فيحصل لديك غالبية في ذلك فتقول فيجوز لك أن تقول قياسا أن الحال مشتق والحال منتقل، مع أنه هذا القيد ليس دائميا، الشرط إنما يكون شرطا فيما لو كان دائميا، وأما الشرط الغالبي فبالدقة ليس بشرط، لأن الشرط معناه ما ينعدم الشيء بعدمه، مش هيك؟ عدم عند عدم شرطه يقولون، واضح؟ فيريد أن يشير لك ابن مالك توطئة لما سيأتي منه من ذكر بعض موارد الحال التي لا يتوفر فيها هذين الشرطان، يقول لك أن هذا يغلب، يعني وكونه منتقلا مشتقا هو الغالب في كلامه العرب لكنه ليس مستحقا، ليس لازما، ليس دائميا، واضح إن شاء الله؟ نعم. الآن ما المراد بقوله منتقل وما المراد بقوله مشتق؟ أما المراد بقوله منتقل فتعلمون أن الصفات من حيث ثباتها وعدم ثباتها على نحوين، صحيح؟ والحال بالنتيجة وصف أو ليس بوصف؟ بحسب المعنى هو وصف. فهناك أوصاف لازمة للماهيات وهناك أوصاف مفارقة لها ومنتقلة عنها. وفي الحال لأننا نتكلم، يعني فلسفة هذا الشرط هكذا، لأننا نتكلم عما يبين هيئة وعما يبين وضعا من الأوضاع، فإن أوضاع الشخص متقلبة ومتغيرة وأحوال الشخص متغيرة ومتقلبة، فينبغي أن يكون الحال صفة منتقلة وليس صفة ثابتة، واضح إن شاء الله؟ لأنه بيان حال، هو حال يعني حالة تمر وتنقضي، هكذا معناها يعني. وكذلك الأمر بالنسبة الوصف الثاني وهو كونها مشتقة. كونها مشتقة يعني مشتقة من المصدر، ولذلك خصصناها بأنها وصف وهو أحد المشتقات من اسم الفاعل واسم المفعول عفوا والصفة المشبهة. نعم. وأما بالنسبة لقيد الاشتقاق فيسارع ابن مالك في البيت الآتي ويبين لك موارد كون الحال جامدة. فإذا صار عندنا الأمر واضحا إن شاء الله أن الحال الغالبة فيه أنه منتقل ومشتق. أما كونه منتقل فاتضح، وأما كونه مشتق فعللوا ذلك بأن الحال صفة لصاحبه في المعنى، وإذا كان صفة لصاحبه في المعنى لابد أن يكون مشتقا. لا، ليس بالضرورة أن يكون صفة صاحبه في المعنى بالضرورة أن يكون مشتقا، بس هذه الحالة ليس من الضروري أن يكون مشتقا. فالعلة التي ذكروها
أن موقف الشيخ أن معقول صفة لصاحبه في المعنى.
نعم،
لأنه قلنا أن اسم الفاعل اسم المفعول هو حدث وفعل، حدث ومفعول به. فإذا صفة لصاحبه في المعنى يعني يجب أن يدخل الحدث مع الفاعل، مع دلالة الفاعل كي ينسب إليه، ويجب أن يدخل الحدث الركوب مع
يعني بيقول هو بما أنه صفة صاحبه، إذا كان صفة صاحبه فهو مسند لصاحبه، مسند لصاحبه ويبين حالة من حالاته، فلا بد أن يدل على حدث أو على ما فيه، لا بد أن يكون مما فيه دلالة على حدث بنحو من أنحاء الدلالة، حتى ماذا؟ نعم، بهذا تكون العلة صحيحة، بهذا يمكن أن نصحح العلة التي ذكروها من أنه ماذا؟ من أنه مشتق لأنه صفة صاحبه في المعنى. الأكثر في الحال أن تكون منتقلة مشتقة، ومعنى الانتقال أن لا تكون ملازمة للمتصف بها، نحو
وأن
نعم
وأن
نعم هو ابن عقيل وابن مالك وابن الناظم، يعني ابن مالك في هنا وفي كتابه ذاك في شرح الكافية الوافية كافية الشافية، وابن الناظم بانون على أنه يجوز فيه الوجهان. بعض الشراح بعض المحشين قال لا، حتى الأفصح هو التأنيث الأصل عبرت. ومعنى الانتقال أن لا تكون ملازمة للمتصف بها، نحو جاء زيد راكبا وراكبا وصف، فراكبا وصف منتقل لجواز انفكاكه عن زيد بأن يجيء ماشيا. وقد تجيء الحال غير منتقلة، هذا لم نبينه، قد تأتي الحال وصفا لازما، وذلك في موردين: المورد الأول فيما لو كان الحال مؤكدا كما في قوله تعالى يوم أبعث حيا، فحيا حال ولكنه مؤكد لما قبله، نفس معنى البعث، واضح إن شاء الله. فإذا الحالة الأولى التي ذكروها لذلك أن يكون مؤكدا، يعني مؤكدة، كون الحال مؤكدة لمضمون جملة قبلها. نعم. وهذا مثل عليه نعم، واضح إن شاء الله. الحالة الثانية التي ذكروها من موارد إتيان الحال صفة ثابتة ثابتا فيما لو دل عامله على تجدد ذات صاحبه، مثل ماذا؟ خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. واضح إن شاء الله؟ كيف هون صاحبه صاحب الحال على تجدد؟ أحسنت، لاحظت كيف أحسن؟ نفس صفة الخلق فهي بنموها ستتجدد، حطوا نفس صاحب الحال بنفسه يتجدد. أي لا أطول، خلق الله الزرافة يديها، حال يديها أنها أطول. من أين فهمنا؟ لاحظتوا ايش عم بقول صحيح لي عم بقول شيخ محمد؟ فهمنا ذلك لا من نفس الحال، نفس الحال صفة لازمة ليديه الزرافة، ولكن فهمنا ذلك من أين؟ من نفس صاحب الحال. خلق الله الزرافة يديها.
هنا إنه أطول الحال ضد ما صدق الخبر الذي مبتدأه
يديها
أطول من رجليها في مكان
نصب ماذا؟
نصب حال الزرافة.
نعم، بيان لحال الزرافة صح. المثال الثالث الذي ذكره ابن عقيل، فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء. سبطة، سبط العظام، سبط العظام، سبط العظام. نعم. الحالة الثالثة أن تكون الحال مسموعة، يعني عد العرب وسمع من كلامهم ومن حالهم علم أن هذه اللفظة حال. حفظك في شرح حسين؟ هذه اللفظة حال مع كونها صفة لازمة. هذا كما ذكر هنا في هذا المثال الثالث، أو كما في قوله تعالى. نعم، أو كما في قوله تعالى سميعا بصير، دعوت الله سميعا، كون الله سبحانه وتعالى سميع وبصير، سميعا لكن سمع في كلام العرب أن هذه حال. نحن لذلك قلنا في البداية نحن نريد أن نعرف الحال التي هي موجودة عند العرب، نريد أن نميز بعض أحكامها حتى نضبطها ونميزها عن غيرها، وإلا فنحن نعلم بأن هناك موارد سماعية في باب الحال. أو كما في قوله تعالى أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أو مفصلا، مفصلا ولا مفصلا؟ مفصلا.
حتى شيخنا لو كان سماعي ولكن لا يسمع،
يكون مخالفا للقاعدة. لا، لما تروح باتجاه سماعي، لما يروح المسألة سماعية فلا تتحدث عن قاعدة.
والله المشكلة إذا لم أعلم أن سميعا قد سمعت حالا وقد قيل أنها حال،
نعم،
أطبق على قاعدة الحال
تعرب حالا
وصفية مبالغة،
ولكنها غير منتقلة.
هو لأنه قال في الغالب،
هو قال في الغالب لأجل تلك السماعية،
قال في الغالب ومن ضمن غير الغالب السماع،
من ضمن غير الغالب.
نعم،
إما هو عملك قال في الغالب لأجل هذه السماعية، يعني ما في قاعدة في البين. لاحظتوا نتيجة المسألة إنه ما في قاعدة في البين،
يعني تطبق على القاعدة مش وصف فيها.
القاعدة الأصلية أنها وصف وأنها مش فضلة وأنها منتصبة وتدل على هيئة واضحة، ولكن في هناك مشكلة أن هناك حكم للحال أنها لابد أن تكون منتقلة. القاعدة تقول هكذا، القاعدة الغالبية، فتكون هذه بلحاظ هذه القاعدة الشاذة عنها. أو كقوله تعالى قائما بالقسط، طب هون سؤال، فجاءت به سبط العظام، هذا حال مع كونه صفة ثابتة غير منتقلة، لما سبط العظام نعم قد هذه من أي قسم من الأقسام الثلاثة التي ذكرناها التي لا يكون فيها الحال منتقلا؟ هذه من مؤكد أو من تجدد صاحبها أو من سماع؟ كيف تجدد صاحبها؟
هو خلقته هذا.
نعم،
هو
خلقته من نفس كون خلقته، هذه خلقته من نفس كون خلقته، هذه الخلقة تفهم أنه هذا حال له متجدد. لا، صبط العظام. أما قائما بالقسط فالظاهر أنه سمعي، واضح إن شاء الله. هذا فيما يرتبط بهذا البيت الثاني الذي ذكره ابن مالك. وابن عقيل يقول فسميعا وأطول وصبط أحوال وهي أوصاف لازمة، وقد تأتي الحال جامدة ويكثر ذلك في مواضع ذكر المصنف بعضها بقوله ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف كبعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد. هذا ما سنتعرض له بالتفصيل إن شاء الله غدا، وسنتعرض أيضا لقول ابن مالك والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد، حكم أيضا إضافي للحال أنه لابد أن يكون نكرة. والحمد لله رب العالمين.